الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وقعت معركة أحد بالقرب من سفوح جبل أحد من الناحية الجنوبية في بطن وادي قناة وما حواليه من السهول، وعرفت غزوة أحد باسم الجبل الذي وقعت عنده، وهو يقع في شمال المدينة، وكان يرتفع 28 من الأمطار، أما الآن فيرتفع 21 من الأمطار بسبب عوامل التعريه. ويبعد جبل أحد عن المسجد النبوي 5 كيلومترات ونصف الكيلومتر، ويتكون أحد من صخور جراتينية حمراء وله رؤوس متعددة، ويقابله من جهة الجنوب جبل صغير يسمى عينين. وجبل عينين هذا أو هذا الجبيل هو الذي عرف بعد المعركة بجبل الرماة، وبين الجبلين واد عرف بوادي قناة. وقد ورد في الحديث المتفق عليه: أحد جبل يحبنا ونحبه. قال النووي: قيل معنى يحبنا أهله وهم أهل المدينة ونحبهم، والصحيح أنه على ظاهره، وأن معناه يحبنا هو بنفسه، فالجبل نفسه يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويحب المؤمنين. وقد جعل الله فيه تمييزا، وفي تسمية هذا الجبل بأحد لطيفة جميلة، وهي أنه قيل إنما سمي أحدا لتوحده وانقطاعه عن جبال أخرى هنالك، أو لما وقع من أهله من نصرة التوحيد، ولا أحسن من اسم مشتق من الأحدية. وقد سمى الله تعالى هذا الجبل بهذا الاسم تقدمة لما أراده تعالى من مشاكلة اسمه لمعناه، إذ أهله وهم الأنصار نصروا التوحيد، والمبعوث بدين التوحيد عنده استقر حيا وميتا. في فم الشعب من هذا الجبل عسكر النبي صلى الله عليه وسلم بجيشه، وبهذا احتل مركزا مرتفعا ممتازا، أجبر المشركين على قبول المعركة عنده، مما ساعد المسلمين على إنزال الهزيمة بالمشركين في الصفحة الأولى من المعركة، ويسر لهم الانسحاب بانتظام إلى هضاب جبل أحد بعد الانتكاسة. وحدثت غزوة أحد في شوال من السنة 3 للهجرة باتفاق الجمهور. إن يوم أحد من الأيام العظيمة في تاريخ المسلمين، والمتأمل في هذا اليوم يجد أنه مليء بالدروس والعبر. فنلحظ من خلال أحداث غزوة أحد أن المسلمين انتصروا في أول الأمر حينما امتثلوا لأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانقادوا لتعليمات قائدهم وآمرهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه، بينما انتكسوا حينما خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل الرماة من الجبل لجمع الغنائم مع بقية الصحابة رضي الله عنهم في ميدان المعركة. قال ربنا جل وعلا: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. ومن آثار عدم الطاعة ما حصل من معصية بعض الصحابة رضي الله عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم وهم يجاهدون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. والذي حصل أنه لما كانت الغلبة للمؤمنين ورأى بعض الرماة أن المشركين انهزموا تركوا الموضع الذي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يبرحوه ولا يغادروه وذهبوا مع الناس، وبهذا كر العدو عليهم من الخلف وحصل ما حصل من الابتلاء والتمحيص للمؤمنين. وقد أشار الله جل وعلا إلى هذه العلة بقوله تعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. هذه المعصية التي فات بها نصر انعقدت أسبابه وبدت أوائله هي معصية واحدة، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم بين أظهرهم وهم يجاهدون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، فكيف بالمعاصي الكثيرة التي لا يحصيها إلا الله؟ إن المعاصي من آثارها أن الله يسلط بعض الظالمين على العاصين بما كانوا يكسبون، ويفوتهم من أسباب النصر والعزة بقدر ما ظلموا فيه أنفسهم. وقد بسط الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد الدروس والعبر التي كانت في غزوة أحد، فقال رحمه الله تعالى: منها تعريفهم سوء عاقبة المعصية والفشل والتنازع، وأن الذي أصابهم إنما هو بشؤم ذلك. قال تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. فلما ذاقوا عاقبة معصيتهم للرسول صلى الله عليه وسلم وتنازعهم وفشلهم كانوا بعد ذلك أشد حذرا وأتم يقظة وتحرزا من أسباب الخذلان. ومنها أن حكمة الله وسنته في رسله وأتباع رسله جرت بأن يذالوا مرة ويذال عليهم أخرى لكي تكون لهم العاقبة، فإنهم لو انتصروا دائما دخل معهم المؤمنون وغيرهم ولم يتميز الصادق من غيره، ولو انتصر عليهم عدوهم دائما لم يحصل المقصود من البعثة والرسالة. فاقتضت حكمة الله تعالى أن جمع لكم بين الأمرين ليميز من يتبعهم ويطيعهم للحق وما جاءوا به ممن يتبعهم على الظهور والغلبة خاصة. ومن الحكم والغايات المحمودة في غزوة أحد أن هذا الذي وقع من أعلام الرسل، كما قال هرقل لأبي سفيان: هل قاتلتموه؟ قال: نعم. قال: كيف الحرب بينكم وبينه؟ قال: سجال، يذال علينا المرة وتذال عليه الأخرى. قال: كذلك الرسل. تبتلى ثم تكون لهم العاقبة، كما في الحديث المتفق على صحته. ومن الحكم أن يتميز المؤمن الصادق من المنافق الكاذب، فإن المسلمين لما أظهرهم الله على أعدائهم يوم بدر وطار لهم الصيت أي الذكر والشهرة والعرفان، دخل معهم في الإسلام ظاهرا من ليس معهم فيه باطنا، فاقتضت حكمة الله تعالى أن سبب لعباده محنة ميزت بين المؤمن والمنافق، فأطلع المنافقون رؤوسهم في هذه الغزوة وتكلموا بما كانوا يكتمونه، وظهرت مخبآتهم وعاد تلويحهم تصريحا، وانقسم الناس إلى كافر ومؤمن ومنافق انقساما ظاهرا، وعرف المؤمنون أن لهم عدوا في نفس دورهم وهم معهم لا يفارقونهم، فاستعدوا لهم وتحرزوا منهم. ومن الحكم استخراج عبودية أوليائه وحزبه في السراء والضراء، وفيما يحبون وما يكرهون، وفي حال ظفرهم وظفر أعدائهم به، فإذا ثبتوا على الطاعة والعبودية فيما يحبون وما يكرهون فهم عبيده حقا، وليسوا كمن يعبد الله على حرف واحد من السراء والنعمة والعافية. ومن الحكم والعبر في غزوة أحد أن الله تعالى لو نصرهم دائما وأظفرهم بعدوهم في كل موطن وجعل لهم التمكين والقهر لأعدائهم دائما لطغت نفوسهم وشمخت وارتفعت، فلو بسط لهم النصر والظفر لكانوا في الحال التي يكونون فيها لو بسط لهم الرزق، فلا يصلح عباده إلا السراء والضراء والشدة والرخاء والقبض والبسط، فهو المدبر لأمر عباده كما يليق بحكمته، إنه بهم خبير بصير. ومن الحكم أنه إذا امتحنهم بالغلبة والكسرة والهزيمة ذلوا وانكسروا وخضعوا وأنابوا، فاستوجبوا منه العز والنصر، فإن خلعة النصر إنما تكون مع ولاية الذل والانكسار. قال تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، وقال سبحانه ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، فهو سبحانه إذا أراد أن يعز عبده ويجبره وينصره كسره أولا، ويكون جبره له ونصره على مقدار ذله وانكساره. ومن الحكم أنه سبحانه هيأ لعباده المؤمنين منازل في دار كرامته لم تبلغها أعمالهم ولم يكونوا ببالغيها إلا بالبلاء والمحنة، فيقيض لهم الأسباب التي توصلهم إليها من ابتلائه وامتحانه، كما وفقهم للأعمال الصالحة التي هي من جملة أسباب وصولهم إليها. ومن الحكم والعبر مما وقع في غزوة أحد أن النفوس تكتسب من العافية الدائمة والنصر والغنى طغيانا وركونا إلى العاجلة، وذلك مرض يعوقها عن جدها في سيرها إلى الله والدار الآخرة، فإذا أراد بها ربها ومالكها وراحمها كرامته قيض لها من الابتلاء والمحنة ما يكون دواء لذلك المرض العائق عن السير الحثيث إليه، فيكون ذلك البلاء والمحنة بمنزلة الطبيب يسقي العليل الدواء الكريه ويقطع منه العروق المؤلمة لاستخراج الأدواء منه، ولو تركه لغلبته الأدواء حتى يكون فيها هلاكه. ومن الحكم أن الشهادة عنده من أعلى مراتب أوليائه، وشهداؤهم خواصه والمقربون من عباده، وليس بعد درجة الصديقية إلا الشهادة. وهو سبحانه يحب أن يتخذ من عباده شهداء تراق دماؤهم في محبته ومرضاته، ويؤثرون رضاه ومحابه على نفوسهم. ولا سبيل إلى نيل هذه الدرجة إلا بتقدير الأسباب المفضية إليها من تسليط العدو. ومن الحكم والعبر في غزوة أحد أن الله تعالى إن أراد أن يهلك أعداءه ويمحطهم قيض لهم الأسباب التي يستوجبون بها هلاكهم ومحقهم. ومن أعظمها بعد كفرهم بغيهم وطغيانهم ومبالغتهم في أبى أوليائه ومحاربتهم وقتالهم والتسلط عليهم، فيتمحص بذلك أولياؤه من ذنوبهم وعيوبهم، ويزداد بذلك أعداؤه من أسباب محقهم وهلاكهم. وقد ذكر الله تعالى ذلك في قوله: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فجمع لهم في هذا الخطاب بين تشجيعهم وتقوية نفوسهم وإحياء عزائمهم وهممهم، وبين حسن التسلية عما أصابهم. ومن الحكم والعبر في غزوة أحد أن تلك الوقعة كانت مقدمة وإرهاصا بين يدي موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فثبتهم ووبخهم على انقلابهم على أعقابهم إن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قتل. بل الواجب له عليه أن يثبت على دينه وتوحيده ويموت عليه أو يقتلوا، فإنهم إنما يعبدون رب محمد وهو حي لا يموت. فلو مات محمد صلى الله عليه وسلم أو قتل لا ينبغي لكم أن يصرفهم ذلك عن دينه وما جاء به. فكل نفس ذائقة الموت، وما بعث محمد صلى الله عليه وسلم ليخلد، لا هو ولا هم، بل ليموتوا على الإسلام والتوحيد. فإن الموت لا بد منه، سواء مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بقي. إن سبب ما أصاب المسلمين في أحد مخالفته معظم الرماة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصيته لهم ألا يبرحوا أماكنهم سواء انتصروا أم انهزموا. وقد كان النصر للمسلمين في الجولة الأولى، فلما تخلفوا عن أماكنهم كانت الانتكاسة إيثار بعضهم الغنيمة على الجهاد وعرض الدنيا على ثواب الآخرة. فلولا أن الرماة سارعوا إلى الغنائم يحوزونها، ولولا أن البعض شغلوا بالغنيمة عن الإثخان في المشركين لما وقع ما وقع. وقد سجل الله تعالى ذلك في كتابه فقال سبحانه: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونكم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. كانت أحد درسا قاسيا تعلم منه المسلمون أن مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تجر إلا إلى الخيبة والهزيمة. فمن ثم لم يقعوا في هذا الخطأ بعدها قط، ولم تقع مثل هذه الانتكاسة بعد. كما تعلموا من هذا الدرس أن ما عند الله خير وأبقى، وأن الغنائم ما هي إلا عرض زائل لا ينبغي أن تكون غرضا للمجاهد في سبيل الله، كما كان هذا الدرس اختبارا تميز به المؤمنون الصادقون من ضعفاء الإيمان والمنافقين. ولقد دل ما حدث في أحد على أن الرسل وأتباعهم قد تنالهم الهزيمة في بعض المواقف لخطأ أو لغير ذلك، ولكن العاقبة بالنصر لا بد أن تكون لهم. فهذه سنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا. قال تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وسجل الله تعالى ذلك في كتابه فقال سبحانه: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. إن غزوة أحد كان لها من النتائج ما يجعلها في مصاف الغزوات المظفرة، لأن الصحابة ولأن الأمة استفادوا جميعا من هذا الدرس استفادة عظيمة في جميع النواحي، في النواحي التربوية وفي النواحي الإيمانية وفي النواحي الأخلاقية وفي النواحي العسكرية. فاستفادوا استفادة عظيمة من هذه الغزوة، فكانت في الظاهر هزيمة ظاهرة، وأما في الباطن فكانت نعمة باهرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإنما وقع للمسلمين في أحد لم يكن هزيمة، ولا كان نصرا للمشركين. لما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما تفقد القتلى ودفن الشهداء، لما أراد الرجوع إلى المدينة ومعه أصحابه، وقف على جبل أحد فأثنى على ربه وتضرع إليه. أخرج الإمام أحمد في المسند والحاكم في المستدرك والبخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن عبيد بن رفاعة الزرقي قال: لما كان يوم أحد وانكفأ المشركون أي رجعوا، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: استووا حتى أثني على ربي. يعرف قدر النعمة. قد يقول قائل: والحمد هنا والثناء بسبب ماذا؟ وقد وقع في أحد ما وقع، قتل 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان أحد من جند المسلمين في المعركة إلا وهو مصاب بجراحة، وكانت كثرة أعقبتها إلى النصر كرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف قدر النعمة، لأن ما وقع في أحد كان من أعظم ما من الله تبارك وتعالى به على نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. والعلماء لا يرون أن يقال هزم المسلمون في أحد، كان النصر في البداية ظاهرا لائحا، حتى إن النسوة من المشركات شمرن عن سوقهن حتى بدت خلاخلهن وأسرعن مولولات. وكذلك كان جند الكفار، فانكشفوا انكشافا كاملا، فلما غادر الرماة موقعهم على الجبل والتف خالد بمن معه من الخيالة خيالة المشركين وراء جيش النبي صلى الله عليه وسلم، وقع الاضطراب والفوضى في جيش المسلمين، فوقع ما وقع. ولكن هذا الذي وقع في آخر الأمر كان عودا إلى النصر الأول. كيف وقع انسحاب الجيش؟ بل كيف التم الجيش على بعضه من بعد ما صار فلولا؟ ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إن المشركين ما جروا، وجيش المدينة قائم في الساحة بأحد، ما جرؤ جيش المشركين أن يعرج على المدينة النبوية وليس بها حماية عسكرية من أجل احتلالها أو نهب شيء من ثمارها وأموالها، ولكن كانوا في ذهابهم إلى مكة كالذين يفرون من المعركة. فلا شك أن الحركة المباغثة التي قام بها سلاح الفرسان المكي أثناء القتال بقيادة خالد وكان ما زال مشركا، لا شك أن تلك الحركة أوقعت جمهرة جيش المسلمين بين فكي الكماشة. نجح المشركون في إطباقها على جيش المدينة من كل الجهات، وكل جيش يقع فيما وقع الجيش الإسلامي يوم أحد فيه يكون مصيره غالبا إما السحق كاملا وإما استسلامه للأسر. إذا أضفنا إلى واقعة التطويق المباغت تفوق الجيش المطوق على الجيش المطوق في العدد تفوقا ساحقا، حيث إن الجيش المدني المطوق كان لا يزيد عدده على 500 مقاتل تقريبا، بينما الجيش المكي المطوق لا يقل عدده عن 2700 مقاتل على أقل تقدير. لو أضفنا هذا أيضا لوجدنا أنه يكاد يكون من المستحيل نجاة الجيش الصغير من قتل جميع رجاله أو استسلامهم عن آخرهم، ولكن الذي حدث خلاف ذلك، فقد تمكن المسلمون المطوقون من التغلب على جيش مكة المطوق، حيث كثروا الطوق الذي ضربه جيش مكة عليهم ثم أفلتوا من قبضته وشقوا طريقهم عبر صفوفهم نحو الشعب من أحد حيث يوجد قائدهم الأعلى النبي صلى الله عليه وسلم. بعد أن دفعوا لهذا التخلص من الطوق ثمنا قوامه 10% من مجموع قواتهم، ففوتوا بذلك على الجيش قريش أثمن فرصة سنحت لهم للقضاء على الجيش الإسلامي بالإبادة أو الأسر. لقد اعتبر كثير من العسكريين تمكن المسلمين من كسر الطوق الذي ضربه المشركون حولهم، اعتبروا إفلاتهم وكسر الطوق نصرا جديدا سجله المسلمون واندحارا ثانيا مني به المشركون. لقد رأينا كيف انتصر المسلمون في المعركة حتى بدأ بعضهم يجمع الغنائم، ثم أصابهم ما أصابهم بمخالفة الرماة أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك إننا حينما نقارن بين الجيشين لا نستطيع أن نسمي ما أصاب المسلمين هزيمة. كان عدد جيش المشركين 3000 مقاتل، منهم 700 دارع ومعهم 100 فرس، وكان مجموع المسلمين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 700 صحابي، منهم 100 دارع ومعهم فرسان 2. ولم تهبط ولم تقع راية المسلمين إلى الأرض، بل بقيت مرفوعة بيد مصعب بن عمير حتى سقط شهيدا، فتناولها علي بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتل في المقابل 9 من حملة لواء المشركين، ووقع اللواء على الأرض حتى رفعتهم رأى. صحيح أن عدد شهداء المسلمين أكثر من قتل المشركين، وليس في هذا دلالة على الهزيمة، بل دلالته واضحة على الاستبسال. وإذا تذكرنا الفارق الكبير في العدد كان هذا أمرا عاديا، ثم إن المنهزم هو أول من يغادر أرض المعركة، وكان المسلمون الباقين في أرض المعركة بعد مغادرة جيش المشركين. ولقد شعر أبو سفيان بعد مغادرته أرض المعركة أنه لم يحرز نصرا، ولذلك فكر في العودة ثانية إلى المدينة وتناه عن عزمه أولا صفوان بن أمية، لا حبا في المسلمين وإنما خوفا على مسمى النصر الذي أحرزوه، حيث قال له: إن القوم قد غضبوا وقد خشينا أن يكون لهم قتال سوى الذي كان، فارجعوا. ثم تناه عن عزمه ثانية قول معبد الخزاعي، فولى بعدها مسرعا يطلب مكة. ولذا لا نستطيع أن نسمي ما آل إليه أمر المسلمين في أحد هزيمة، كما لا نستطيع أن نطلق عليه مسمى النصر، وإن كان من وجوه كثيرة يعتبر نصرا. لقد تحدث القرآن المجيد عن معركة أحد بإسهاب، أنزل الله تعالى فيها 60 آية تناولت مجمل الأحداث والتطورات والتحولات المفاجئة والانتكاسات التي أصابت المسلمين في هذه المعركة الرهيبة. وقال تعالى في بيان سنته تعالى في الأمم، وأن النصر للرسل وأتباعهم والهلاك للمكذبين أعدائهم: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، إلى قوله: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ولا تهنوا أي لا تضعفوا عن الجهاد بسبب ما جرى لكم، ولا تحزنوا على ما أصابكم من قتل وجراح، وأنتم الأعلون، جمع الأعلى أي الأعلون شأنا، لأن قتالكم لله وفي سبيل إعلاء كلمة الله، ولأن قتال أعدائكم للشيطان ولإعلاء كلمة الكفر، وأيضا فقتلاكم في الجنة وقتلاهم في النار. ثم إنكم أصبتم منهم في بدر أكثر مما أصابوا منكم إن كنتم مؤمنين، أن العاقبة والنصر للمؤمنين، أو إن كنتم من أهل الإيمان الصادق، ففيه تهييج وإلهاب لحماستهم، لأن الإيمان الصادق لا يهن صاحبه ولا يحزن لما أصابه، ويستهين بكل شدائد الحياة في سبيل العقيدة الحقة والغاية الشريفة. والجنة حفت بالمكاره، فلا محيص لمن يطلبها من الجهاد والصبر والكفاح والقتل والعنة والجراح. قال تعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. إن الجروح والقتل يجب أن لا تؤثر في جسدهم، هذا ما علمهم ربهم، ولا في اجتهادهم وجهادهم في جهاد عدوهم، ذلك لأنه كما أصابهم ذلك فقد أصاب عدوهم مثله من قبل. فإذا كان أعداؤهم مع باطلهم وسوء عاقبتهم لم يفتروا لأجل ذلك في الحرب، فبألا يلحقكم الفتور، ما حسن العاقبة والتمسك بالحق أولى. والله تبارك وتعالى المستعان عليه الدكلام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وقعت معركة أحد بالقرب من سفوح جبل أحد من الناحية الجنوبية في بطن وادي قناة وما حواليه من السهول، وعرفت غزوة أحد باسم الجبل الذي وقعت عنده، وهو يقع في شمال المدينة، وكان يرتفع 28 من الأمطار، أما الآن فيرتفع 21 من الأمطار بسبب عوامل التعريق. ويبعد جبل أحد عن المسجد النبوي 5 كيلومترات ونصف الكيلومتر، ويتكون أحد من صخور جراتينية حمراء وله رؤوس متعددة، ويقابله من جهة الجنوب جبل صغير يسمى عينين، وجبل عينين هذا أو هذا الجبيل هو الذي عرف بعد المعركة بجبل الرماة، وبين الجبلين واد عرف بوادي قناة. وقد ورد في الحديث المتفق عليه: أحد جبل يحبنا ونحبه. قال النووي: قيل معنى يحبنا أهله وهم أهل المدينة ونحبهم، والصحيح أنه على ظاهره، وأن معناه يحبنا هو بنفسه، فالجبل نفسه يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويحب المؤمنين. وقد جعل الله فيه تمييزا، وفي تسمية هذا الجبل بأحد لطيفة جميلة، وهي أنه قيل إنما سمي أحدا لتوحده وانقطاعه عن جبال أخرى هنالك، أو لما وقع من أهله من نصرة التوحيد، ولا أحسن من اسم مشتق من الأحدية. وقد سمى الله تعالى هذا الجبل بهذا الاسم تقدمة لما أراده تعالى من مشاكلة اسمه لمعناه، إذ أهله وهم الأنصار نصروا التوحيد، والمبعوث بدين التوحيد عنده استقر حيا وميتا. في فم الشعب من هذا الجبل عسكر النبي صلى الله عليه وسلم بجيشه، وبهذا احتل مركزا مرتفعا ممتازا، أجبر المشركين على قبول المعركة عنده، مما ساعد المسلمين على إنزال الهزيمة بالمشركين في الصفحة الأولى من المعركة، ويسر لهم الانسحاب بانتظام إلى هضاب جبل أحد بعد الانتكاسة. وحدثت غزوة أحد في شوال من السنة 3 للهجرة باتفاق الجمهور. إن يوم أحد من الأيام العظيمة في تاريخ المسلمين، والمتأمل في هذا اليوم يجد أنه مليء بالدروس والعبر. فنلحظ من خلال أحداث غزوة أحد أن المسلمين انتصروا في أول الأمر حينما امتثلوا لأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانقادوا لتعليمات قائدهم وآمرهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه، بينما انتكسوا حينما خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل الرماة من الجبل لجمع الغنائم مع بقية الصحابة رضي الله عنهم في ميدان المعركة. قال ربنا جل وعلا: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. ومن آثار عدم الطاعة ما حصل من معصية بعض الصحابة رضي الله عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم وهم يجاهدون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. والذي حصل أنه لما كانت الغلبة للمؤمنين ورأى بعض الرماة أن المشركين انهزموا تركوا الموضع الذي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يبرحوه ولا يغادروه وذهبوا مع الناس، وبهذا كر العدو عليهم من الخلف وحصل ما حصل من الابتلاء والتمحيص للمؤمنين. وقد أشار الله جل وعلا إلى هذه العلة بقوله تعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. هذه المعصية التي فات بها نصر انعقدت أسبابه وبدت أوائله هي معصية واحدة، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم بين أظهرهم وهم يجاهدون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، فكيف بالمعاصي الكثيرة التي لا يحصيها إلا الله؟ إن المعاصي من آثارها أن الله يسلط بعض الظالمين على العاصين بما كانوا يكسبون، ويفوتهم من أسباب النصر والعزة بقدر ما ظلموا فيه أنفسهم. وقد بسط الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد الدروس والعبر التي كانت في غزوة أحد، فقال رحمه الله تعالى منها تعريفهم سوء عاقبة المعصية والفشل والتنازع، وأن الذي أصابهم إنما هو بشؤم ذلك. قال تعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. فلما ذاقوا عاقبة معصيتهم للرسول صلى الله عليه وسلم وتنازعهم وفشلهم كانوا بعد ذلك أشد حذرا وأتم يقظة وتحرزا من أسباب الخذلان. ومنها أن حكمة الله وسنته في رسله وأتباع رسله جرت بأن يذالوا مرة ويذال عليهم أخرى لكي تكون لهم العاقبة، فإنهم لو انتصروا دائما دخل معهم المؤمنون وغيرهم ولم يتميز الصادق من غيره، ولو انتصر عليهم عدوهم دائما لم يحصل المقصود من البعثة والرسالة. فاقتضت حكمة الله تعالى أن جمع لهم بين الأمرين ليميز من يتبعهم ويطيعهم للحق وما جاءوا به ممن يتبعهم على الظهور والغلبة خاصة. ومن الحكم والغايات المحمودة في غزوة أحد أن هذا الذي وقع من أعلام الرسل، كما قال هرقل لأبي سفيان هل قاتلتموه؟ قال نعم. قال كيف الحرب بينكم وبينه؟ قال سجال، يذال علينا المرة وتذال عليه الأخرى. قال كذلك الرسل. تبتلى ثم تكون لهم العاقبة، كما في الحديث المتفق على صحته. ومن الحكم أن يتميز المؤمن الصادق من المنافق الكاذب، فإن المسلمين لما أظهرهم الله على أعدائهم يوم بدر وطار لهم الصيت أي الذكر والشهرة والعرفان، دخل معهم في الإسلام ظاهرا من ليس معهم فيه باطنا، فاقتضت حكمة الله تعالى أن سبب لعباده محنة ميزت بين المؤمن والمنافق، فأطلع المنافقون رؤوسهم في هذه الغزوة وتكلموا بما كانوا يكتمونه، وظهرت مخبآتهم وعاد تلويحهم تصريحا، وانقسم الناس إلى كافر ومؤمن ومنافق انقساما ظاهرا، وعرف المؤمنون أن لهم عدوا في نفس دورهم وهم معهم لا يفارقونهم، فاستعدوا لهم وتحرزوا منهم. ومن الحكم استخراج عبودية أوليائه وحزبه في السراء والضراء، وفيما يحبون وما يكرهون، وفي حال ظفرهم وظفر أعدائهم به، فإذا ثبتوا على الطاعة والعبودية فيما يحبون وما يكرهون فهم عبيده حقا، وليسوا كمن يعبد الله على حرف واحد من السراء والنعمة والعافية. ومن الحكم والعبر في غزوة أحد أن الله تعالى لو نصرهم دائما وأظفرهم بعدوهم في كل موطن وجعل لهم التمكين والقهر لأعدائهم دائما لطغت نفوسهم وشمخت وارتفعت، فلو بسط لهم النصر والظفر لكانوا في الحال التي يكونون فيها لو بسط لهم الرزق، فلا يصلح عباده إلا السراء والضراء والشدة والرخاء والقبض والبسط، فهو المدبر لأمر عباده كما يليق بحكمته، إنه بهم خبير بصير. ومن الحكم أنه إذا امتحنهم بالغلبة والكسرة والهزيمة ذلوا وانكسروا وخضعوا وأنابوا، فاستوجبوا منه العز والنصر، فإن خلعة النصر إنما تكون مع ولاية الذل والانكسار. قال تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، وقال سبحانه ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، فهو سبحانه إذا أراد أن يعز عبده ويجبره وينصره كسره أولا، ويكون جبره له ونصره على مقدار ذله وانكساره. ومن الحكم أنه سبحانه هيأ لعباده المؤمنين منازل في دار كرامته لم تبلغها أعمالهم ولم يكونوا ببالغيها إلا بالبلاء والمحنة، فيقيض لهم الأسباب التي توصلهم إليها من ابتلائه وامتحانه، كما وفقهم للأعمال الصالحة التي هي من جملة أسباب وصولهم إليها. ومن الحكم والعبر مما وقع في غزوة أحد أن النفوس تكتسب من العافية الدائمة والنصر والغنى طغيانا وركونا إلى العاجلة، وذلك مرض يعوقها عن جدها في سيرها إلى الله والدار الآخرة، فإذا أراد بها ربها ومالكها وراحمها كرامته قيض لها من الابتلاء والمحنة ما يكون دواء لذلك المرض العائق عن السير الحثيث إليه، فيكون ذلك البلاء والمحنة بمنزلة الطبيب يسقي العليل الدواء الكريه ويقطع منه العروق المؤلمة لاستخراج الأدواء منه، ولو تركه لغلبته الأدواء حتى يكون فيها هلاكه. ومن الحكم أن الشهادة عنده من أعلى مراتب أوليائه، وشهداؤهم خواصه والمقربون من عباده، وليس بعد درجة الصديقية إلا الشهادة. وهو سبحانه يحب أن يتخذ من عباده شهداء تراق دماؤهم في محبته ومرضاته، ويؤثرون رضاه ومحابه على نفوسهم. ولا سبيل إلى نيل هذه الدرجة إلا بتقدير الأسباب المفضية إليها من تسليط العدو. ومن الحكم والعبر في غزوة أحد أن الله تعالى إن أراد أن يهلك أعداءه ويمحطهم قيض لهم الأسباب التي يستوجبون بها هلاكهم ومحقهم. ومن أعظمها بعد كفرهم بغيهم وطغيانهم ومبالغتهم في أذى أوليائه ومحاربتهم وقتالهم والتسلط عليهم، فيتمحص بذلك أولياؤه من ذنوبهم وعيوبهم، ويزداد بذلك أعداؤه من أسباب محقهم وهلاكهم. وقد ذكر الله تعالى ذلك في قوله: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فجمع لهم في هذا الخطاب بين تشجيعهم وتقوية نفوسهم وإحياء عزائمهم وهممهم، وبين حسن التسلية عما أصابهم. ومن الحكم والعبر في غزوة أحد أن تلك الوقعة كانت مقدمة وإرهاصا بين يدي موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فثبتهم ووبخهم على انقلابهم على أعقابهم إن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قتل. بل الواجب له عليه أن يثبت على دينه وتوحيده ويموت عليه أو يقتلوا، فإنهم إنما يعبدون رب محمد وهو حي لا يموت. فلو مات محمد صلى الله عليه وسلم أو قتل لا ينبغي لكم أن يصرفهم ذلك عن دينه وما جاء به. فكل نفس ذائقة الموت، وما بعث محمد صلى الله عليه وسلم ليخلد، لا هو ولا هم، بل ليموتوا على الإسلام والتوحيد. فإن الموت لا بد منه، سواء مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بقي. إن سبب ما أصاب المسلمين في أحد مخالفة معظم الرماة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصيته لهم ألا يبرحوا أماكنهم سواء انتصروا أم انهزموا. وقد كان النصر للمسلمين في الجولة الأولى، فلما تخلفوا عن أماكنهم كانت الانتكاسة إيثار بعضهم الغنيمة على الجهاد وعرض الدنيا على ثواب الآخرة. فلولا أن الرماة سارعوا إلى الغنائم يحوزونها، ولولا أن البعض شغلوا بالغنيمة عن الإثخان في المشركين لما وقع ما وقع. وقد سجل الله تعالى ذلك في كتابه فقال سبحانه: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونكم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. كانت أحد درسا قاسيا تعلم منه المسلمون أن مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تجر إلا إلى الخيبة والهزيمة. فمن ثم لم يقعوا في هذا الخطأ بعدها قط، ولم تقع مثل هذه الانتكاسة بعد. كما تعلموا من هذا الدرس أن ما عند الله خير وأبقى، وأن الغنائم ما هي إلا عرض زائل لا ينبغي أن تكون غرضا للمجاهد في سبيل الله، كما كان هذا الدرس اختبارا تميز به المؤمنون الصادقون من ضعفاء الإيمان والمنافقين. ولقد دل ما حدث في أحد على أن الرسل وأتباعهم قد تنالهم الهزيمة في بعض المواقف لخطأ أو لغير ذلك، ولكن العاقبة بالنصر لا بد أن تكون لهم. فهذه سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا. قال تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وسجل الله تعالى ذلك في كتابه فقال سبحانه: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. إن غزوة أحد كان لها من النتائج ما يجعلها في مصاف الغزوات المظفرة، لأن الصحابة ولأن الأمة استفادوا جميعا من هذا الدرس استفادة عظيمة في جميع النواحي، في النواحي التربوية وفي النواحي الإيمانية وفي النواحي الأخلاقية وفي النواحي العسكرية. فاستفادوا استفادة عظيمة من هذه الغزوة، فكانت في الظاهر هزيمة ظاهرة، وأما في الباطن فكانت نعمة باهرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإنما وقع للمسلمين في أحد لم يكن هزيمة، ولا كان نصرا للمشركين. لما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما تفقد القتلى ودفن الشهداء، لما أراد الرجوع إلى المدينة ومعه أصحابه، وقف على جبل أحد فأثنى على ربه وتضرع إليه. أخرج الإمام أحمد في المسند والحاكم في المستدرك والبخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن عبيد بن رفاعة الزرقي قال: لما كان يوم أحد وانكفأ المشركون أي رجعوا، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: استووا حتى أثني على ربي. يعرف قدر النعمة. قد يقول قائل: والحمد هنا والثناء بسبب ماذا؟ وقد وقع في أحد ما وقع، قتل 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان أحد من جند المسلمين في المعركة إلا وهو مصاب بجراحة، وكانت كثرة أعقبتها إلى النصر كرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف قدر النعمة، لأن ما وقع في أحد كان من أعظم ما من الله تبارك وتعالى به على نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. والعلماء لا يرون أن يقال هزم المسلمون في أحد، كان النصر في البداية ظاهرا لائحا، حتى إن النسوة من المشركات شمرن عن سوقهن حتى بدت خلاخلهن وأسرعن مولولات. وكذلك كان جند الكفار، فانكشفوا انكشافا كاملا، فلما غادر الرماة موقعهم على الجبل والتف خالد بمن معه من الخيالة خيالة المشركين وراء جيش النبي صلى الله عليه وسلم، وقع الاضطراب والفوضى في جيش المسلمين فوقع ما وقع. ولكن هذا الذي وقع في آخر الأمر كان عودا إلى النصر الأول، كيف وقع انسحاب الجيش، بل كيف التم الجيش على بعضه من بعد ما صار فلولا، ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إن المشركين ما جرؤوا، وجيش المدينة قائم في الساحة بأحد، ما جرؤ جيش المشركين أن يعرج على المدينة النبوية وليس بها حماية عسكرية من أجل احتلالها أو نهب شيء من ثمارها وأموالها، ولكن كانوا في ذهابهم إلى مكة كالذين يفرون من المعركة. فلا شك أن الحركة المباغثة التي قام بها سلاح الفرسان المكي أثناء القتال بقيادة خالد وكان ما زال مشركا، لا شك أن تلك الحركة أوقعت جمهرة جيش المسلمين بين فكي الكماشة. نجح المشركون في إطباقها على جيش المدينة من كل الجهات، وكل جيش يقع فيما وقع الجيش الإسلامي يوم أحد فيه يكون مصيره غالبا إما السحق كاملا وإما استسلامه للأسر. إذا أضفنا إلى واقعة التطويق المباغت تفوق الجيش المطوق على الجيش المطوق في العدد تفوقا ساحقا، حيث إن الجيش المدني المطوق كان لا يزيد عدده على 500 مقاتل تقريبا، بينما الجيش المكي المطوق لا يقل عدده عن 2700 مقاتل على أقل تقدير. لو أضفنا هذا أيضا لوجدنا أنه يكاد يكون من المستحيل نجاة الجيش الصغير من قتل جميع رجاله أو استسلامهم عن آخرهم، ولكن الذي حدث خلاف ذلك، فقد تمكن المسلمون المطوقون من التغلب على جيش مكة المطوق، حيث كثروا الطوق الذي ضربه جيش مكة عليهم ثم أفلتوا من قبضته وشقوا طريقهم عبر صفوفهم نحو الشعب من أحد، حيث يوجد قائدهم الأعلى النبي صلى الله عليه وسلم. بعد أن دفعوا لهذا التخلص من الطوق ثمنا قوامه 10% من مجموع قواتهم، ففوتوا بذلك على الجيش قريش أثمن فرصة سنحت لهم للقضاء على الجيش الإسلامي بالإبادة أو الأسر. لقد اعتبر كثير من العسكريين تمكن المسلمين من كسر الطوق الذي ضربه المشركون حولهم، اعتبروا إفلاتهم وكسر الطوق نصرا جديدا سجله المسلمون واندحارا ثانيا مني به المشركون. لقد رأينا كيف انتصر المسلمون في المعركة حتى بدأ بعضهم يجمع الغنائم، ثم أصابهم ما أصابهم بمخالفة الرماة أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك إننا حينما نقارن بين الجيشين لا نستطيع أن نسمي ما أصاب المسلمين هزيمة. كان عدد جيش المشركين 3000 مقاتل، منهم 700 دارع ومعهم 100 فرس، وكان مجموع المسلمين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 700 صحابي، منهم 100 دارع ومعهم فرسان 2. ولم تهبط ولم تقع راية المسلمين إلى الأرض، بل بقيت مرفوعة بيد مصعب بن عمير حتى سقط شهيدا، فتناولها علي بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتل في المقابل 9 من حملة لواء المشركين، ووقع اللواء على الأرض حتى رفعته امرأة. صحيح أن عدد شهداء المسلمين أكثر من قتل المشركين، وليس في هذا دلالة على الهزيمة، بل دلالته واضحة على الاستبسال. وإذا تذكرنا الفارق الكبير في العدد كان هذا أمرا عاديا، ثم إن المنهزم هو أول من يغادر أرض المعركة، وكان المسلمون الباقين في أرض المعركة بعد مغادرة جيش المشركين. ولقد شعر أبو سفيان بعد مغادرته أرض المعركة أنه لم يحرز نصرا، ولذلك فكر في العودة ثانية إلى المدينة، وثناه عن عزمه أولا صفوان بن أمية لا حبا في المسلمين، وإنما خوفا على مسمى النصر الذي أحرزوه، حيث قال له: إن القوم قد غضبوا وقد خشينا أن يكون لهم قتال سوى الذي كان، فارجعوا. ثم تناه عن عزمه ثانية قول معبد الخزاعي، فولى بعدها مسرعا يطلب مكة. ولذا لا نستطيع أن نسمي ما آل إليه أمر المسلمين في أحد هزيمة، كما لا نستطيع أن نطلق عليه مسمى النصر، وإن كان من وجوه كثيرة يعتبر نصرا. لقد تحدث القرآن المجيد عن معركة أحد بإسهاب، أنزل الله تعالى فيها 60 آية تناولت مجمل الأحداث والتطورات والتحولات المفاجئة والانتكاسات التي أصابت المسلمين في هذه المعركة الرهيبة. وقال تعالى في بيان سنته تعالى في الأمم، وأن النصر للرسل وأتباعهم والهلاك للمكذبين أعدائهم: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، إلى قوله: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ولا تهنوا أي لا تضعفوا عن الجهاد بسبب ما جرى لكم، ولا تحزنوا على ما أصابكم من قتل وجراح، وأنتم الأعلون جمع الأعلى أي الأعلون شأنا، لأن قتالكم لله وفي سبيل إعلاء كلمة الله، ولأن قتال أعدائكم للشيطان ولإعلاء كلمة الكفر، وأيضا فقتلاكم في الجنة وقتلاهم في النار. ثم إنكم أصبتم منهم في بدر أكثر مما أصابوا منكم إن كنتم مؤمنين، أن العاقبة والنصر للمؤمنين، أو إن كنتم من أهل الإيمان الصادق، ففيه تهييد وإلهاب لحماستهم، لأن الإيمان الصادق لا يهن صاحبه ولا يحزن لما أصابه، ويستهين بكل شدائد الحياة في سبيل العقيدة الحقة والغاية الشريفة. والجنة حفت بالمكاره، فلا محيص لمن يطلبها من الجهاد والصبر والكفاح والقتل والعنة والجراح. قال تعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. إن الجروح والقتل يجب أن لا تؤثر في جسدهم، هذا ما علمهم ربهم، ولا في اجتهادهم وجهادهم في جهاد عدوهم، ذلك لأنه كما أصابهم ذلك فقد أصاب عدوهم مثله من قبل. فإذا كان أعداؤهم مع باطلهم وسوء عاقبتهم لم يفتروا لأجل ذلك في الحرب، فبألا يلحقكم الفتور، ما حسن العاقبة والتمسك بالحق أولى. والله تبارك وتعالى المستعان عليه الدكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.